الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. بداية، أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، أجيب سريعا على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة والبرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول: أنا على خلاف دائم ومستمر مع زوجي، ولأتفه الأسباب وعندي طفل، ماذا أفعل؟ الأخت السائلة الكريمة، أود أن ألفت نظرك وكل من يسمعنا لله تبارك وتعالى إلى أننا نحرم السعادة أو نحرم أنفسنا السعادة بأيدينا، ربما بتعنتنا وربما بعنادنا وربما بفهمنا الخاطئ المغلوط، وفي الآخر نندم ندما شديدا عندما يستحكم الخلاف ويشتد الشجار ويكاد البيت أو يوشك على الانهيار. ولذلك نصيحتي لإخواني وأخواتي على حد سواء أن نتقي الله في البيت خاصة وأن هناك أبناء، فأريد للأخت أن تسعد وأريد للزوجة أن يسعد، كلاهما ينبغي أن يتذوق طعم السعادة التي لو فقدها الإنسان يبكي ويحزن حزنا طويلا. وبالتالي أنصح الأخت التي صاحبة السؤال التي سألت أن تنظر إلى المشاكل، الأسباب التي أدت إلى هذه المشاكل والتي ترتب عليها هذا الشجار، أن نعمل على حلها وعلى إزالتها بفضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا نزل المشاكل ببيتنا واشتد الشجار واستحكم الخلاف، أصبح الإنسان رجل أو امرأة لا يطيق البيت، لا تريد هي أن تجلس داخل البيت ولا يريد هو أن يعود إلى البيت، حتى الأولاد يريدون الهروب من البيت ونحن السبب. العاقل أيتها الأخت الكريمة، أيها الأخ الحبيب، من يعمل على علاج هذه المشاكل أولا بأول. ونصيحتي دائما وأبدا للسادة الرجال قبل النساء والنساء قبل الرجال بهذه الوصية: من أراد من الرجال أن تكون زوجه عائشة، أي يعني على أخلاق أمنا عائشة، فليكن هو محمد، يعني ليكن هو متخلق بأخلاق الحبيب محمد. ومن أرادت من النساء أن يكون زوجها الحبيب، أي يعني على أخلاق الحبيب محمد، فلتكن هي عائشة، يعني على أخلاق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأرجو من الأخوات الفضليات أن يؤدين ما عليهن قبل أن يطلبن ما لهن، وكذلك الرجل أن يؤدي ما عليه قبل أن يطلب ما له. سر المشكلات التي تدور في بيوتنا أيتها السائلة الحبيبة أننا نطلب ما لنا قبل أن نؤدي ما علينا، فالعناد يستحكم. ولذلك نحن لا نريد رجلان بالبيت، نريد رجلا واحدا وزوجا. أما إذا وقف رجل أمام رجل كما لو كان صخر ينطح صخر، نسأل الله العفو والعافية، فلا تستقيم الحياة. وليس بعيب أيتها الأخت الكريمة أن تسمعي وتطيعي لزوجك ما لم يكن فيه معصية لله أو غضب لله تبارك وتعالى، بل إنك على ذلك مأجورة إن شاء الله. لو فعلت ذلك بإجاز شديد كما بينت لانتهت الخلافات وارضاعت أوضاع الشجار وانتهى، وحلت السعادة والطمأنينة والأمن، وتذوقت حلاوتها ولذتها، وكذا الزوج فصرت في قلبه لك مكانة، وصار هو كذلك في قلبك له مكانة عالية، والأولاد يعودون إلى البيت، نشعر بدفء وحنان البيت إنجاز التعبير. هذا ما أنصح به الأخت السائلة وكل مسلمة على وجه الأرض، وكذلك كل إخواننا الرجال. السائل يسأل يقول: أنا شغال، عذرة الكلام مكتوب أمام بالعامية، في محل، ولقيت يعني وجدت مالا وسألت عليه، ما لقيت له صاحب، لو أخذته حرام أم لا؟ لأحب الكرام، هذا يسمى في الإسلام لقطة، هذا في الإسلام يسمى لقطة، أن يجد الإنسان في الطريق أو في أي مكان شيئا فهذا يعتبر لقطة، واللقطة لها حكمها، يجوز للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرفها، أن يعرفها، نعم يعرفها لمدة عام كامل، يعني أنا وجدت هذا المال في هذا المكان، أنا لا أقول أوصافه، أنا وجدت مبلغا من المال، من يأتينا بأوصافه فليأخذ، ثم أراجع الناس مرة بعد مرة، أسبوع الثاني الثالث شهر اثنين ثلاثة سنة، فإذا لم يأتي أحد إلى أخذه صار حلال لي. بعض إخواننا يقول: ربما أنا لا أضمن نفسي ولا عمري وأخشى على نفسي الفتنة. هنا في هذه الحالة تضعه في مسجد باسم صاحبه حتى تبرئ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرناه في كل بقعة من أرض الله غير مكة والمدينة. أسأل الله ليحرمني وإياكم من الذهاب إليهما ما حينا، اللهم آمين يا رب. مكة والمدينة لهما حكم خاص، لا تحل لقطة، اللقطة في هذين المكانين، يعني في مكة في الحرم وفي في مكة الحرم كاملا، كذلك المدينة لا تحل اللقطة، يعني إذا أخذها، إذا وجدت شيء في الشارع والتقطته تعرفه، بمعنى أن تأخذه هناك في لجنة موجودة بالحرم سواء المدني أو المكي، تدفع لها ويتقوم بالباقي، وهو عملية شرعية بفضل الله تبارك وتعالى، لكن أخذها لنفسي وأقول أنا أعرفها لا يجوز شرعا، لأن النبي قال لا تحل لقطته. طب هب أن الذي يعني أنا وجدته ليس ذا قيمة، يعني شيء بسيط جدا ولا يحتاج أن أعرفه، في هذه الحالة ما علي إلا أن أضعه في مسجد باسم صاحبه. يقول بعض إخواننا: أنا لا أعرف لو صاحب. في هذه الحالة بالنية أخي الكريم، وأنت مأجور على عملك إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا سؤال يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم من لا يحكم أو القرآن الكريم؟ طبعا القرآن الكريم هو دستور ومنهج حياة، أقول مرة ثانية، القرآن الكريم دستور ومنهج حياة. للأسف الشديد قطاع كبير من المسلمين يردون القرآن، يعني هناك خلاف بين زوج وزوجته، أو بين جار وجاره، أو بين صديق وصديقه، أو بين صاحب وآخر، أو بين الناس عموما، فعندما ندعوهم للجلوس على مائدة القرآن لنحكم بينهم إنجاز التعبير، فربما هذا يرفض وذاك، والآخر يقول لا هذا يجامل والشيخ مجامل، ويعني الذي يده في الماء ليس كمثل الذي يده في النار، ونجد يعني أمور عجيبة، وهذا خطأ شرعي. ولذلك دائما أنصح إخواني الكرام: لا تردوا حكم الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء نعمل إيه يا رب، فردوه، ردوه، ردوه لمن؟ للهوى، للشيطان، للعرف، لجلسة معرفش إيه، لا، فردوه إلى الله، ثم من؟ الرسول. طب كيفية الرد إلى الله والرسول؟ أن نرد إلى القرآن وإلى سنة الحبيب العدنان. طب أنا لا أعرف، هناك أهل العلم والله علمنا في القرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إذا كنت لا تعرف اسأل أهل العلم وهم يحكمون بينكم. ولذلك الله في القرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، رجل اليهودي والمنافق المسلم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين مسلم منافق وبين يهودي، واليهودي أراد أن يحتكم إلى الرسول يحكم بينه وبين المسلم هذا، وهذا المسلم المنافق يطلب أن يقضي بينه وبين اليهودي واحد من كبار اليهود. تخيلوا معي. المهم ذهب إلى النبي مع إصرار اليهودي، ذهب إلى النبي فوجد النبي البينة والدليل مع اليهودي، فقضى النبي لليهودي على المسلم. يا الله، هذا هو هذا هو الإسلام، وهذه روعته، وهذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحبيب. الله أكبر. فقضى النبي لليهودي على المسلم لأن الدليل والحجة معه، لم يعجب المسلم حكم النبي، فقال لليهودي لا أعطيك حقك حتى نحكم بيننا عمر. فذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه ما حدث. اليهودي قال اقضي بينه وبين هذا الرجل الذي لم يعجبه قضاء بالقاسم. كلمة يعني جعلت عمر ينتفض. ماذا تقول؟ النبي قضى بينكما وتأتي إلي؟ سبحان الله. قال مكانكما مكانكما. ودخل عمر البيت، أحضر سيفه وأطاح بعنق المسلم، قطع رقبته، قتله، وقال هذا قضاء من لم يرضى بقضاء الحبيب محمد. أظن أن القطاع الكبير منا يحتاج الآن إلى سيف عمر. نسأل الله العفو والعافية. أنصح إخواننا لا تردوا حكم الله، لأن المسلم شعاره كما علمنا القرآن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. السائل يقول عفوا، السائلة تقول أنا عندي أو أنا قارئة للقرآن ولكن لست بحافظة، يعني لم أحفظ في الذاكرة، هل يجوز قيام الليل بصغار السور؟ جزاكم الله خير. قبل أن أجيب على السؤال أود أن ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أمر بسيط. ليس في القرآن صغير، يعني من الخطأ أن نقول صغار الصور أو الصور الصغيرة، خطأ، خطأ كبير جدا. فما صغير إلا نحن. أما القرآن فكله عظيم لأنه كلام رب العالمين، فلا يجوز للمسلم شرعا أن يقول الصور الصغيرة أو صغار الصور، لكن قل كما علمنا الحبيب قصار الصور أو الصور القصيرة، وهي إن كانت على قلة تركيب الحروف في عظيمة المعاني والمباني. يعني لكم أن تتخيلوا على سبيل المثال للحصر سورة الفتح التي بدأت في أول القرآن الكريم، وليست هي أول النزول بالتأكيد، ولكن هي في أول ترتيب المصحف تجد الفاتحة. سبحان الله، هذه السورة هي يعني إنجاز التعبير جمعت فأوعت 113 سورة اللي بعديها. سبحان الله، يعني تستطيع أن تقول إن 113 سورة اللي بعدها بيان وتوضيح لما جاء بها. فهذا ما أردت أن ألفت النظر إليه، فلا يقع المسلم في هذا الخطأ ويقول يعني أنا هذه الصورة صغيرة أو لا لا، هي أقول قصار الصور، لأن هناك القصار والمفصل والمطول، يعني كما النبي علمنا صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل عليه. الأخت الكريمة تسأل وتقول هي تقرأ القرآن لكن لا تحفظ، ويعني لفت نظر آخر، نحن لا نحفظ القرآن بل القرآن هو الذي يحفظنا. نعم، القرآن هو الذي يحفظنا لا نحن، إنما قل وعيت القرآن، من الله علي بنعمة القرآن. فهي تقرأ من المصحف لكن ليس عندها في الذاكرة منه إلا قصار الصور. هل يجوز لها أن تقوم الليل بها؟ نعم نعم أختي الكريمة، بارك الله فيك، احرصي على هذا العمل الطيب الجميل وقوم الليلة وصلي بما يسر الله لك، اقرأي بقصار الصور حتى لو لم تكوني تحفظين إلا سورة واحدة على سبيل المثال للحصر، الإخلاص أو الناس أو الفلق، اقرأي بها في كل ركعة لا حرج، معك من قصار الصور فنوعي واقرأي ما شئت، لا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا. بل يجوز لك شرعا على رأي في الفقه صحيح أن تقرأي من المصحف، وهذا في النوافل وليس في الفريضة، حتى لا يفهمني البعض خطأ. يعني يجوز لك في قيام الليل أن تضعي المصحف على حامل أمامك أو أن تمسكيه في يدك على قدر المستطاع ثم تقرأي منه، لا حرج ولا بأس، أو تقرأي بقصار الصور ما شئت، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل أخي يبيع سجاير في المحل تسبب له رزق زيادة، هل هذا حرام؟ لحب الكرام فيما يتعلق بالسجاير وأنواع الدخان عامة حرام، حرام تصنيعه، حرام تصنيعه، يعني حرام تصنيعه، يعني لو أن شرع الله يطبق هذه المصانع تغلق، حرام تصنيعه، حرام حمله، حرام بيعه، حرام شربه. لما؟ لأنه يدمر الإنسان. والحبيب يقول: الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدم بنيان الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، ينبغي أن ننتبه إلى ذلك لله جل وعلا. الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الرب، وكل ضار ينبغي أن نبتعد عنه. إذن هو محرم شرعا، زيادة في الرزق لكنها من الحرام. الذي يبيع الخمور يقول: زيادة في الرزق. والذي يمتهن مهنة محرمة شرعا يقول: أنا لا أحسن غيرها. لا والله، رزق العبد على الله، رزق العبد على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فينبغي على الإنسان أن يعتمد على الله. وهذا الذي يعتقده الأخ السائل إنما هو في الحقيقة ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان، وبعد عن الرحمن جل وعلا. فيا أخي الحبيب، انصحه في الله، قدم له نصيحة بسيطة إن شاء الله جل وعلا، وبين له وأظهر له حرصك عليه وخوفك عليه. فإذا ما رفضها فيعني أعاود النصيحة مرة ثانية ومرة أخرى، مرة بعد مرة، ولكن أحسن اختيار الوقت المناسب لتقديم النصيحة، والأسلوب كذلك لله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، ذكر يعني في الحلقة الماضية، والحمد لله أن ذكرنا الله تبارك وتعالى، ذكرت في أول حلقة تقريبا ونحن نتكلم عن الغيبة والنميمة حديثا، وهو ليس بحديث، يعني ذكرنا بعض الأحبة الكرام بعد الحلقة، نعم هو حديث موضوع وباطل وليس له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، ربما خانتنا الذاكرة، وكنا قرقناه لبعض الأهل العلم، ولكن لما رجعنا إليه وحققناه جيدا فما وجدنا له أصلا، ومنسوب كذبا وبهتانا على الشيخ الألباني. أسأل الله أن يغفر للجميع، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن لا يؤاخذنا دائما بزلات اللسان يا رب أمين. السائل يسأل ويقول: أدعو في صلاة الوتر بدعاء القنوت وبعد السلام أدعو بما شئت، هل يجوز أم لا؟ يا أخي الكريم، دعاء القنوت، القنوت بالتاء وليس بالطاء أولا. ثانيا، دعاء القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فندعو بما شئنا أو بما بالوارد أولا، وهذا الصحيح، بالوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعني هذا هو الأولى. إذا لم يكن إنسان يحفظ الثابت عن النبي فليدعو بما شاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هو يقول: أنا أدعو هنا ثم أدعو بعد ذلك بما شئت بعدما أنتهي أو في سجودي، لا حرج ولا بأس، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وهناك تتمة لهذا السؤال يقول: طيب، الذين يصرون على دعاء القنوت في صلاة الفجر، أقول إن تخصيص الفجر بالدعاء دون بقية الصلوات أمر مخالف لسنة الحبيب ولا أصل له، أمر مخالف لسنة النبي ولا أصل له. يعني إيه؟ يعني هذا تخصيص بلا مخصص، هذا تخصيص بلا مخصص، بدون نص، يعني بدون دليل، ما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، الثابت عن هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقنط في النوازل في الفروض كلها، فما خص النبي فرضا دون غيره، لم يخص النبي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما كان هديه يقنط في هذه الفروض كلها. لكن نحن في معظم بلدان المسلمين دائما ما نحرص على القنوت في صلاة الفجر وفقط، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز، مخالف لا أصل له. كذلك بعض إخواننا الذين يحرصون ويصرون على قراءة آيات السجدة ليلة الجمعة، يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة، صباح الجمعة في فجر الجمعة، نقول إما أن ناتي بسنة النبي على وجهها الصحيح أو لا. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة كاملة، ف في الركعة الأولى، وقراءة سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية، هذا هو الثابت عن النبي. لكن الذي يفعله الكثير من إخواني يأتي ببعض آيات في سورة السجدة أو أي آيات من آيات السجدة في القرآن الكريم قبلها بآية ثم يسجد وبعدها بآيات، هذا على خلاف سنة النبي، هذا على خلاف سنة النبي، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولى والأحلى اتباع سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. السائل يسأل أو السائلة عفوا تسأل تقول: وعليكم السلام وبركاته، أنا مطلقة والولي لا يوافق على زواج، الحل؟ أقول للسائلة الكريمة: أولا ننظر إلى ولينا ونسأله عن رفضه الزواج، لماذا؟ فربما كان عنده مبرر شرعي. في هذه الحالة نسمع ونطيع، ربما كانت أخلاقه غير سوية أو ربما هناك موانع شرعية أنت لا تنظرين إليها، فبالتالي أنت ملزمة شرعا بالسمع والطاعة له. أما إذا كان رفض لمجرد الرفض، اعتراض لمجرد الاعتراض، يعني أنا هرفض وما تسألنيش، فهذا لا يلقى له بال، لأنه عضل ومنع، وهذا عضل ومنع، هذا لا يجوز شرعا. إذا ننظر أولا، وأكد مرة ثانية، إن كان على حق سمعنا وأطعنا لأنه في صالحك أنت أولا. أما إذا كان غير ذلك في هذه الحالة فإنه ننظر إلى أهل الحكمة والمشورة من العائلة، أو إمام نتوسم في الخير في الحي الذي نجلس فيه يكلمه إن شاء الله تبارك وتعالى مع الاستعانة بالله من قبل ومن بعد، فإنها تأتي بنتيجة. وألفت نظر إخواني الكرام إلى أنه لا يجوز للولي أن يمنع أو يعضل وليته ابنته أو أيا من كان وصفها أخته عن الزواج شرعا إذا تقدم لها الكفء المناسب. ولنتق الله تبارك وتعالى، ما دام كفء ومناسب ويتق الله فعلينا أن نحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فماذا نفعل يا رسول الله؟ زوجوه. هذا كلام المعصوم، زوجوه. لماذا يا رسول الله؟ لأننا إذ لم نفعل إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الرواية الثانية فساد عريض. فاصبري أختي الكريمة، وأسأل الله أن يرقق قلبه، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. السائل يسأل: هل يجوز لي أن أطالب صاحب العمل بمصاريف بعد إصابتي في العمل؟ أود أن ألفت النظر بداية إلى إخواننا أن يتقوا الله في الأفراد الذين يعملون لديهم، لا يستغلون حاجتهم فيستفيدون منهم قدر المستطاع، ولا يعطونهم إلا رواتب بسيطة، ويقول هو قبل، هو قبل نتيجة الحاجة، هو قبل نتيجة الضرورة، هو قبل لأنه ليس عنده غيره. ولذلك نتقي الله، أنت تكسب كثيرا من وجود، لولا هؤلاء العمال عندك ما كبر مالك وما اتسعت تجارتك وما توسع نشاطك، فلولاهم يا أخي لفشل هذا النظام كله بفضل الله تبارك وتعالى في أي عمل في أي مؤسسة. ولذلك أنا لا أقول لك أعطيهم كل الأموال أبدا، ولكن راعي حياتهم وراعي متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وإلى آخره، ولا تتعلل وتقول العملية عملية يعني عرض وطلب، وأنا عرضت عليه. يا أخي الكريم، يعني سبحان الله، يعني أنت تقوم يعني إما أن تأخذ هذا أو تموت، أنت ما تركت له خيار. يعني فلنتق الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي شرعا ألا يعني نتخلى عنهم عندما يصابون، لأنهم يعملون، وخاصة إذا كانت الإصابة في وقت العمل. يعني هو يعمل وأصيب، وهو في طريق للعمل أصيب، لكن في بيتي خطأ منه هو يتحمله. لكن أنا أتكلم عن الإصابة التي تكون أثناء العمل أو بسبب العمل أو من جراء العمل. فيجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وألا يتخلى عنه. بعض إخواننا يتركه ويتخلى عنه، وخاصة أنه حتى لا يؤمن عليه، ويعني أمور عجيبة في كثير من بلدان المسلمين، وسنسأل عن ذلك أمام الله. النبي علمنا: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا عندما أراعي العاملين معي في المؤسسة مثلا التي أنا أديرها، فإنهم يحرصون عليها أكثر مني. لما؟ لأنهم يستفيدون منها ويشعرون بأنها لهم وليست لصاحب العمل، ولذلك تجد دائما وأبدا يحرصون على تطويرها، لأن بيوتهم مفتوحة منهم. بخلاف ما إذا كنت والعياذ بالله آكلا لهم مضيع لحقوقهم يدعون علي والعياذ بالله ليل نهار أن يخرب الله هذا العمل أو يضيعه أو يوقفه أو إلى آخره، ويتكاسلون إذا رأوا خيرا فإنهم لا يدلون علي. لماذا؟ لأنه ما أخذ حقه ولا يعني ما قد قدر له، وإنما أخذ يعني بلي الذراع إنجاز التعبير. أنصح ألا يترك هذا المصاب ونقوم بالإنفاق عليه في حدود المتاح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السائل يسأل: هل تقبل توبة السارق وهو لم يرد المال لأصحابه؟ أود أن ألفت النظر أولا إلى أن التوبة لا يمكن أن يغلقها أحد في وجه أحد، فباب التوبة مفتوح للإنسان، وهذا من كرم الله، ولا يغلق في وجه أحد أبدا مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية. نعم، ما لم يغرغر الإنسان، ما دام هناك نبض والروح لم تبلغ الحلقوم، في هذه الحالة نقول أبشر بفضل الله جل وعلا. وهذا ما أشار القرآن إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك ما ينبغي أن نقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. هو يقول تاب السارق، وأنا أقول للحبيب أو الأخ السائل الكريم: التوبة الصادقة أيها الأخ الفاضل أن ترد ما أخذت، ولكنك ما رددت شيئا، إذن التوبة ناقصة وليست توبة صادقة. حتى أتوب توبة صادقة فيجب أن أرد كل ما أخذت، لكن أسرق ثم أقول يا رب أنا تبت الحمد لله والله ولا أعود لمثل هذا، ومعايا مال كثير سرقت من الناس والعياذ بالله، وآكل وأشرب وأتفسح وأذهب وألعب وألهو، وأقول الحمد لله تبت وأصلي والتزم الصلاة، أنت مخادع، فهذه ليست توبة. لو كنت صادقا في التوبة لتخليت عن الحرام الذي جمعته، لو كنت صادقا في التوبة لأعدت المال لأهله. ولذلك إخواني وأحبابي، حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق العباد مبنية على البخل. الله كريم، حق الله مبني على الكرم، على المسامحة. الله كريم يسامحك في الذي بينك وبينه، أما الذي بينك وبين العباد لا بد أن تعيده إليهم، سبحان الله. لذلك إذا صدقت التوبة أن نعيد المال لأصحابه مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نتلقى بعض الاتصالات ونواصل الإجابة إن شاء الله. معنا أخت معبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا عم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت، احنا عندنا فرن بلدي.
نعم.
بيطلع عيش، فعندنا حماية بيطلع عيش كتير، وفي ناس كتير تبقى واقفة وبيطلع فرن كتير هنا يتقطع ويرتمي للبهايم أو اللي ينشفوه يعني ينباع. واحنا نقول له كده غلط حرام مش عارف، يقول لك ما كوش دعوه انتوا، انا اللي بقول لك وانا اللي بخسر انا اللي بعمل. يعني هل يكون احنا لنا ذنب مثلا؟ احنا بنقول له قلنا له مره واثنين وثلاثه وقال لا ما لكوش دعوه انتوا ما عليكم انك تعملوا، ما لكوش دعوه انتوا في دوت، وقعد يشتم ويغلط. فبعدين دوت سؤال، فاول ثاني سؤال اللي هو هما الاثنين دايما بابا وماما يعني ايه دايما يتخانقوا مع بعض ويسب بالدين ويحلف في الطلاق، وهي ممكن ما يكونش لها ذنب، يعني هي هل هي تشيل وزر برده معاه بسبب الحاجات دي؟
شغيبك إن شاء الله. الأخت مجدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك؟
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا كان من الكلام ده من حوالي 18 سنة تقريبا، كان يعني عندي أرض وبيت كنت بنيه دور واحد، فأنا عندي بنتين اثنين، خدت بال حضرتك؟ كتبت وهبت البيت للبنتين اللي عندي وباباهم اللي كان الوصي عليهم.
نعم.
انا حاليا ليا 15 سنه مطلقه، وطبعا مش مع والدهم يعني.
تمام.
طب انا حرام عليا اللي انا عملته ده؟ انا مش فاكره بصراحه ان كنت عملته الهدف او لا، بس انا عملته على اساس ان هم بناتي يعني.
تمام.
وما عنديش غيرهم.
نعم.
وكتبته.
نعم.
لهم.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
خدت بال حضرتك؟ بس نعم. عندي اخوات رجاله.
أي نعم.
وعندي يعني اخوات بنات وكده.
سأجيبك ان شاء الله، وصلت رسالة.
طب بعد اذن حضرتك. حاضر. بالنسبة لوالدهم برضو ليه في البيت دول ولا حاجة؟
حضرتك كان موجود قبل الطلاق ولا؟
كان يعني كان موجود قبل الطلاق، وهو كان كنت عاملاه هو الوصي عليهم حضرتك.
طيب جيد حاضر سأجيب. الأخت مسجدة مرحبا من استراليا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا والدي توفى الجمعة اللي فاتت على طول دي.
نعم.
فكان سؤالي يا شيخ، أنا سمعت إن اللي يموت يوم الجمعة ملهوش فتنة قبر. فهل ده كلام ده صحيح ولا لأ؟ ده أول حاجة. وهل لو فعلا ان هو يعني ملهوش فتنة قبر، هل بس طول يعني طول مكوفه في القبر ملوش فتنة في القبر خالص، ولا بس مجرد ان هو يخش قبره؟
حافظ اوجيبه
ايوه دي اول حاجة. وتاني حاجة بس بسرعة يا شيخ، لو مثلا عرفنا ان بابا بعد كده يعني احنا اخويا لما عرف يعني اما بابا توفى كده اخويا سأل هل بابا عنده ديون ولا لا، والحمد لله يعني ايه يعني ما لقاش غير عنده دين واحد، والراجل كان مسامح في دينه يعني قال انا مش هاخد الدين بتاعي. بس بعديها بقى بكام يوم اكتشفنا ان مراته، لان بابا كان متجوز يعني لان والدتي متوفية، مراته كانت عايزة منه فلوس، فقالت لاخويا ان يعني ايه كان في فلوس لبابا عليها وكده، بس اخويا هيسدها لها يعني كمان كام يوم هيسدلها الفلوس اللي عليها دي. فهل بابا كده عليه حاجة؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخت محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش فضيلة الشيخ، أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي. يعني
فضلي.
أنا اتصلت بحضرتك من يومين وقلت لك أن جوزي حلف عليا حرمانية ظهار أول مرة، وتاني مرة الحرمانية بس. فأنا ما كملت سؤالي، فحضرتك هو كان حلف حرمانية تالتة برضو حرمانية بس، وجينا حصلت مشكلة يعني مشكلة واتخانقنا.
يعني ايه حرمانية؟ أنا بيسألني في اليوم مئات الناس.
يعني قال لي تحرمي عليا.
يعني المره الثانيه هتحرمي عليا،
يعني اول مره قالت تحرمي عليا زي امي،
والمره الثانيه تحرمي عليا،
والمره الثانيه تحرمي عليا، والمره الثالثه تحرمي عليا.
تمام.
رجع بعد كده حصلت مشكله وبتاع وانهار وفقد اعصابه، وقال لي خلاص عايز تقعدي في الشقه مالكيش دعوه بيا واعتبري نفسك متطلقه. ماشي. جينا مره برضو حصل خلاف، قام قال لي اتنرفز بقى هو عصبي جدا، وقال لي بصي لو كلمتي امك ثاني اعتبري نفسك متطلقه. فلما اخوه جالي فبقول له يرضيك اخوك بيقول لي كذا كذا، قال لي ما فيش حاجه يا بنتي في الشرع اسمها اعتبري نفسك متطلقه، ويا ابني ما ينفعش هي ما تكلمش امها دي امها وبتاع. فتاني يوم فهو سكت ما اتكلمش، فتاني يوم اتصلت بوالدتي وكلمتها. فانا مش عارفه هل كده في كفاره ولا كده حرمانيه، وعايزه حضرتك يعني توصي الاخوه يوم الجمعه يخطبوا في الرجال يمنعوا الطلاق وما يعرفوش يحبوا حرمانيات.
وصلت رسالتك. الأخت نجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا والدي بقاله 5 سنين متوفي، ووالدتي بقالها 5 سنين.
نعم.
فخالي أخذ ذهبنا وفلوسنا، وأخويا مشجعه على الموضوع على الحاجة اللي خدها، ومش عايزين يدوني أي حاجة من الحاجة دي. وأنا حاولت معهم كذا مرة بس لو بروح أخويا ما قدرتوش.
تمام. سؤال حضرتك إيه؟
فهل حرام علي إن أنا ما أكلمش خالي؟
حاضر سأجيبك. إن لا واصل الأحبة الكرام الإجابة على الأسئلة التي وصلت إلينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وتقول عندنا فرن بلدي، ويعني والدها يقوم بإعداد العيش وخبزه بكميات كبيرة جدا لدرجة أنه يتم تنشيف إنجاز التعبير و يلقى به للمواشي أعزكم الله ما شابه ذلك، وهم يقول له هذا حرام ولكنه يسب ويشتم عن ذلك. هذا الرجل سيسأل أمام الله عن هذا التصرف السيء، لأن هذا الطعام إنما أعد للإنسان، فلنتق الله تبارك وتعالى. ما علينا إلا أن ننصحه، وعليه أن يقوم بإعداد كمية تناسب الإقبال على هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الناس لا يجدون رغيف العيش في أماكن كثيرة جدا، فليتق الله فليتق الله، لأنه سيسأل عن ذلك أمام الله. ونفس السائلة تقول هناك مشاجرات كثيرة بين أبي وأمي، وكثيرا ما يسب أبي الدين، هل على أمي وزر؟ لا إله إلا الله. أود أن ألفت النظر لله جل وعلا أن من سب الدين فهو مرتد عن الإسلام. مرة تانية، من سب الدين مرتد عن الإسلام. سب الدين ردة تستوجب التوبة والاغتسال والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن رجلا سب الدين يفرق فورا بينه وبين زوجته، أمر ليس سهل، يفرق بينه فورا بينه وبين زوجته ولا يجتمع معه لأنه صار كافرا والعياذ بالله، إلى أن يغتسل ويتوب ويصلي ركعتين وينطق بالشهادتين مرة جديدة، يرجع إلى الزوجة بالعقد القديم مرة ثانية. أمر عجيب، نسأل الله العفو والعافية. لكن هل علي هي وزر؟ ما علي من وزر إلا إذا تعلم أنه يعني رجل مستفز وأنه سريع الغضب وما إلى ذلك، وهي تضغط على هذا الجانب فتشاركه بعضا من الوزر وليس كل. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. وواصل بعد تلقينا للاتصال من أخت نجلاء. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا أبويا كان معه أرض فباعها وجوز خواتي وكده، فجوز خواتي كلهم، فعليه دروك عليه ديون 10,000، فهو كان مخليلي جرتين أرض فهيبيعهم ب10,000 هيسد الديون اللي هي فاضلة من جواز خواتي، فأصحاب الديون دي عايزينها، فأبويا يجوز لإنه يعمل قرض يجوزني؟
حاضر.
ولو كان لا يجوز يا شيخ أني علي وزر لو هو عمل غصب عنينا يعني؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
ويرضى عنا عنك يا رب. الأخت محمد مرحبا بالإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالكم؟
نعم الحال والحمد لله.
الحمد لله. يا شيخ أسألك سؤال، لي أخت مطلقة من زوجها من تقريبا حوالي 13 سنة.
نعم.
وهذا الزوج يعني لها أولاد منه، وقد تنازل في المحكمة عن أولاده، تنازل مقابل المال.
نعم.
بالمقابل الأولاد يعني لا يعرفوا وين مكانه يعني. فهل في هذا وزر على الأولاد؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة والكرام. الأخت السائلة التي سألت أنها تقول من 18 سنة كان عندها أرض وبيت دور واحد، وكتبت البيت أو وهبته للبنتين مع العلم، وجعلت الأب وصي عليهم، ثم بعد ذلك طلقت من أبيهم وجعلته الوصي عليهم، لها إخوة رجال ونساء. أوضح وأبين، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هذا قول المصطفى، لا وصية لوارث، لا يجوز شرعا، لأن هذا التصرف يا أخت الكريمة إنما الغرض منه، والله يعلم بنيتك، ألا يدخل إخوتك الرجال أو البنات في هذا الميراث، فكتبت للأولاد، وهذا تحايل وهذا لا يجوز شرعا تماما. الله أكبر. لما؟ لأن البنات لهم الثلثين، والشرع كفل لهم ما يكفيهم وزيادة، يأخذون ثلثين الموجود بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أنت به يعني للأسف ستسألين أمام الله يوم العرض عليه، إما أن ترجع الحالة إلى وضع الطبيعي مرة ثانية وترك الأمر كشرع الله، أو إخوتك يقرون ذلك ويسامحونك ويوافقون على هذا التصرف دون ما حياء، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو محرم شرعا. السائلة تسأل تقول مات أبي يوم الجمعة، وهي تسأل يعني هل من مات يوم الجمعة ليس له عذاب قبر أو فتنة قبر؟ أنا أقول لإخواننا الكرام، هناك نصوص حديث وروايات في هذا المعنى واردة، أن الإنسان يعني يوقى، وإن كان فيها مقولة لأهل علم الحديث حتى يعني الأمانة العلمية تطلب هذا من حيث الضعف والتصحيح، ولكن أنا أود أن ألفت نظر إخواني الكرام أن العبرة بعمل الإنسان. هل لو أن إنسانا فاجرا مات يوم الجمعة لا يعذب في قبره؟ لو أن إنسانا فاجرا كافرا مات في رمضان أو يوم الجمعة وأيام خير، هل هذا يدخل الجنة؟ يعني الأمر واضح، العبرة بعمل الإنسان وبصانه وقربه من الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام مقيد بأهل الطاعة، مقيد بأهل الملة، مقيد بالذين لا يصرون على المعصية، نسأل العفو والعافية. فيعني الله ينجينا، اللهم أمين يا رب العالمين. طب نتلقى اتصال أخت أم عبد الوهاب من تونس. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل كيف يتم التكفير عن المعصية.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت حنان من اسكندرية مرحب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة شيخ سامي لو سمحت بس اديني من وقتك أقول لك بس حكاية بسيطة
أو جزء. نعم.
أرينا أنا وجوز بنتي في الجريدة إعلان عن بيع شقق. فروحنا علشان خاطر نشوف الشقة ده هي أخذنا ورينا الشقة واتفقنا وكتبنا العقد وعطينا له فلوس. فجاء له شريك له شريك المقاول ده له شريك فهو أغره إن هو عطهنا بسعر بسيط وقال له لا أنت ما تبيعش كده إن إحنا كده هو إن أنت كده بتبيع بالخسارة وما لوش أصلا في البيع يعني هو شريكه في ده له أجنس عربيات وده
عرضي في المقاولات. عرضي على طول بس الله يكرمك. نعم
ماشي. فهو بعد ما كتبنا العقد يا شيخ وعطنا له الفلوس اللي طلبها راح تاجي تاني يوم استدرج تاني جوز بنتي وقال له هات العقد هنصلح فيه حاجة علشان ايه في حاجات هنكتبها عشان الضرائب. المهم شيخ
حضرتك كثرة الكلام حينسي بعضه بعضا. اعرضي سؤالك مباشر حتى لا انسى.
حاضر يا شيخ. حاضر يا شيخ. المهم ان هو ضحك عليه واخد منه تاني العقد بعد ما كتبه له وراح مرجع له فلوسه.
سؤال حضرتك ايه؟
بس المظلمة بقى دي مش هو كده ظلم وضيع دلوقتي احنا كان معانا عقد بشقتنا يا شيخ ودافعين فلوسه ضحك علينا واخد الفلوس واخد العقد تاني منه وعطاله فلوسه ورجعه تاني ورجعه.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. نواصل الاجابة ايها الاحبة الكرام. الاخت التي سألت ان اباها مات واخوها عرف ان عليه دين ثم ذهب ليسد هذا الدين فقال صاحب الدين أني قد سامحته. ما دام قد سامح صاحب الدين أيتها السائلة الكريمة فإنه في ذلك لا حرج ولا بأس إن شاء الله وهو معفو عنه وفي حل تماما لأن صاحب المال قد سامح وله ذلك فرج الله عنه كرب الآخرة. اللهم أمين رب العالمين. ثم تقول أن زوجة أبيها تريد مالا وقالت للابن أن أباك أخذ مني مالا والله إن كانت صادقة فأعطوها هذا المال وإن كان الأمر يعني نسأل العفو والعافية يعني هذا يتوقف على مدى صدقها وعدم صدقها لأنه ليس كل إنسان يأتي إلينا يقول أبوكم كان له مال علينا نصدقه إذن لن نستطيع أن نسدد الناس كلهم نسأل الله العفو والعافية. من كان عنده دليل على أنه له مال نعطيه المال إن شاء الله سبحانه وتعالى وإن كان الأحوط الأرجح أن من ادعى الدين أعطيناه حتى نحل الميت بقدر المستطاع إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت زوجي ظهر مني قال في المرة الأولى أنت علي كظهر أمي ثم قال في الثانية تحرمي علي ثم قال ثالثة تحرمي علي ثم قال ربيع اعتبري نفسك مطلقة لو كلمت أمك. يعني بصراحة منظر سيء سيء نسأل العفو والعافية. ده خدها ملاكي. أولا بالنسبة للظهار وقد أفتيناك أنه يجب عليه أن يعتق رقبة فإذا لم يجد الرقبة وهي غير موجودة بالمرة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يقترب منك ولا يقول لا أنت ولا أنا ولا هو يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع الصوم. وعندما سألناك قلت إنه فتى وشاب قوي صحيح في هذه الحالة يصوم ولو فعل غير الصوم فلن يقبل منه ومعصية قائمة ويسأل عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. إخوانا الذين قلنا ننتقل إلى الطعام لا بد أن نستشير طبيبا أن الصوم لا ينفع. إذا صام الرجل يموت. إذا صام العلاج لا يأتي بنتيجة. إذا صام المرض يزداد. في هذه الحالة ننتقل إلى الإطعام 60 مسكينا. ثم قال اعتبري نفسك مطلقة دي كارثة. لو ذهبت هذا طلاق معلق. لو أن رجلا قال لزوجتي اعتبري نفسك مطلقة فيها طلقة صريحة. أقول مرة ثانية لو أن رجلا قال لزوجتي اعتبري نفسك مطلقة فهي طلقة صريحة. ونسأل إذا كانت الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة لا رجوع له. أما إذا علقت على رأي ابن القيم وابن تيمية يسأل عن نيته إن قصد الطلاق حسب الطلقة وإلا كفر كفارة يمين. نسأل الله لنا وله الهداية ولكل المسلمين. اللهم أمين رب العالمين. يعني الأخت تقول أن أباها كان عنده أرض زراعية، باع هذه الأرض وزوج إخوتها وعليه، وكان كتب لها يعني قراطين بمقدار ما أنفق على إخوتها، وعليه 10,000 من الديون، يريد أن يبيع هذه الأرض ليقضي دينه، ويريد يعني عندما يزوج هذه البنت الأخيرة أن يقترض له، ويتسأل هل يجوز له أن يقترض الذي أدين الله به أن القرض لا يجوز إلا للضرورة، وهذا ليس من الضرورة، والضرورة ألا أجد في بيتي لقمة العيش رغيف خبز، وألا أجد مسكنا يأويني أنا وأولادي، وقصدت المسلمين لا ليعطوني صدقة وإنما ليعطوني قرضا حسنا أرده، فأبوا. في هذه الحالة لا أخذ قرضا، أخذ من الربا، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. والأولى من هذا أن يرجع على إخوتك الذين زوجهم أن يقوموا بمعاونته في زواجك إن شاء الله تبارك وتعالى. هب لو أنه فعل ذلك بدون علمكم ما عليكم من وزر، ولكن الوزر عليه أمام ربه جل وعلا. وهناك السائلة تسأل وتقول: أختي مطلقة من 13 سنة ولها أولاد، والزوج تنازل في المحكمة ومقابل المال، والأولاد لا يعرفون مكانه، وهل عليهم وزر؟ ما على الأولاد وزر، بل هو الذي عليه وزر. الأولاد عليهم وزر في حالة واحدة، إذا عرفوا مكان أبيهم ولم يذهبوا إليه أو لم يتصلوا به، فيسألون عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. إذا كان قد عصى الله فيهم لا يعصون الله فيه. ما ينبغي أن نعامل الناس بمعاملتهم بمعصيتهم، بل نعاملهم بما نحب أن نعامل به لله تبارك وتعالى. هذا ما ندين الله به وننصح إخواننا. أما وأنهم قد كبروا ولم يعرفوا لأبيهم مكانا ولا حتى وسيلة اتصال، لا عن طريق الأهل ولا الأقارب، فإنه لا وزر عليهم إن شاء الله، وهو يسأل عن تقصيره في حقهم، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، صلوات الله وسلامه عليه. وهناك سؤال تسأل صاحبته: كيفية التكفير عن المعصية؟ الاستغفار والتوبة والندم والرجوع إلى الله، وما يتعهد فيما بين العبد وبين خالقه. أما فيما يتعلق بحقوق العباد كالسرقة والغيبة وما شابه ذلك، فلا بد أن نرجع الحقوق لأصحابها، مالا أخذناه رددناه، غيبة ونميمة طلبنا المسامحة من إخواننا. فإذا لم نستطع ذلك فنكثر من الاستغفار حتى ولو مسامحة عامة، سامحون لله جل وعلا. والسائلة تسأل وتقول عن الإعلان بيع الشقق، وذهبت هي وخطيب ابنتها ثم اشتروا، ودخل شريك الذي في العمارة اللي يبيع بها وقال لا تبيع له، ثم تحايلوا عليه وأخذوا منه العقد وكتبوا عقد آخر في إجحاف لهم. أقول للسائلة الكريمة: أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، معي عقد في يدي كيف أفرط فيه؟ هو يريد أن يكتب عقد آخر، عقدي مكتوبا عندي في بيت، اكتب ما عندك ما تريده وأنا أقرأه، إن وافقني وعجبني وليس فيه ظلم لي وإجحاف لي مضيت لك عليه، وجئت الآخر ومزقته، لكن هات ومزق وخذ، وضعت نفسي إنجاز التعبير تحت ضرسه وتحت أمره، فلا ألومن إلا نفسي. وبالتأكيد هو رجل ظالم ويسأل عن ذلك أمام الله جل وعلا. الأخت محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته، ازيك يا شيخ؟
مرحبا،
ربنا يا رب يبارك فيك
وإياكم.
أنا متعمدة أن أنا أسأل حضرتك لأن حضرتك بتدي يعني تفسير شامل لكل السؤال.
يغفر لي ربي ما لا تعلمون.
بس لو حضرتك يعني نبذة بسيطة جدا عن النقاب أيام الرسول، هل كان هو خاص بزوجات الرسول ولا كل الصحابيات، ولا كان إيه الموضوع؟ لأن أنا فعلا نفسي ألبس النقاب، بس للأسف سمعت من شيخ كبير يعني ما فيش داعي لذكر اسمه، إن قال إن اللي تلبس النقاب دي لازم تكون على قدر عالي جدا من الجمال، وأنا بالنسبة لي إنسانة عادية، فأنا عايزة أعرف يعني النقاب هأجر عليه لو أنا مش عندي نسبة جمال وكمان
وصل جوزي. نعم وصلت رسالتك وسأجيبك إن شاء الله. أخت ولاء، السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك أنا حصلت مشكلة بيني وبين بنتي، وجوزي حلف يمين طلاق عشان هي قاعدة عندي والدتي.
ماذا قال؟ ماذا قال؟
قال لها هتلاقي فوق الشقة، ما رضيتش تطلع، فقال لها
عفوا يا أختي الكريمة، أنا عايز أعرف لفظ الطلاق، مش دعوة بالمشكلة، ماذا قال في الطلاق؟
قال لها عليا الطلاق، ما أنت مخطية الشقة دي تاني، وهو دلوقتي عايز يعرف إيه الفدية بتاعت اليمين دوت.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي تقول نبذ عن النقاب هذا طول شرح ولكن سأوجز بإيجاز شديد، لأنها تقول أنها سمعت من يقول أنه هذا خاص بالنبي وبنساء النبي عفوا وبنساء الصحابيات، ويعني أن المرأة التي لسه لازم تبقى جميلة جدا. وأنا أقول للأخت الكريمة ولكل قائل ارجعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل، فعل أمر، قل لمن. أنا أرجو أن ننتبه للآية، مش مع والله الذي لا إله غيره ما محتاج تفسير. قل لأزواجك، أزواجك وبناتك ثلاثة، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أظن أن الأمر واضح. والإدناء نرجع إلى كتب التفسير، دعوكم من آراء العلماء كلها صغير وكبير، وارجعوا إلى كتب التفسير، أي كتاب تفسير في هذه الآية ستجدون صدق ما نقول بفضل الله تبارك وتعالى. الإدناء أن تستر المرأة جسدها من من شعرها حتى أخمص قدمها، لذا هذا قولي، قول جمهور الفقهاء من المفسرين والصحابة الأجلاء. والذي يقول بأنه خاص بنساء النبي هذا خلط. الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، ولو أن الآية انتهت عند هذا الحد يا أيها النبي قل لأزواجك يدنين عليهن، لكانت كل مسلمة على وجه الأرض مطالبة بهذا الإدناء، لأنه تعليم لهن في شخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله العليم بفساد الضمائر والعقول والقلوب في أزمنة عديدة قال قل لأزواجك، ثم ثن بعد ذلك وبناتك، ثم ثلث بعد ذلك بنساء المؤمنين. أظن أن الأمر واضح، نسأل العفو والعافية. ولا يشترط فيه الجمال كما يقولون، لأنه ليس هناك نص يقول ذلك. طب الحمد لله أنهم اعترفوا إنه يعني النقاب يجب على المرأة الجميلة، كانوا يقولون قبل ذلك لا يجب لهذا ولا على ذاك، لكن الأخت الكريمة على كل حال نعم نؤجر عليه، وهذا الذي أدين الله تعالى به. وهناك أخت تسأل تقول عن العصمة هل هي تكون في يد المرأة؟ يعني أود أن أقول أن العصمة الأصل أنها في يد الرجل، وهو حق أصيل له، ويجوز للرجل أن يتنازل عن حقه، بس سامحوني بقى مش هيبقى راجل، نسأل الله العفو والعافية، هيزعل مني كتير. أنا عهدت الله أن أكون صريحا وصادقا في النصح لله جل وعلا. يجوز لهذا الإنسان أن يتنازل عن حقه فيجعل طلاق المرأة بيدها، هذا معنى كلمة العصمة، يعني أمرها بيدها، يعني يقول لها متى شئت، ويشترط هذا في عقد الزواج، يشترط هذا في عقد الزواج، يقول لها أمرك بيدك متى شئت طلقي نفسك. بس ليس معنى هذا الكلام أنها تقول للرجل روح وانت طالق بالثلاثة، لا والله ليس هذا الكلام صحيح، إنما تقول طلقت نفسي منك، هذا هو الصحيح. فيعني إذا تنازل عن حقي شأنه، لكن نسأل الله العفو والعافية في زمان تضيع فيه الرجولة من بعض إخواننا، نسأل الله العفو والعافية ويهديهم الله سبحانه وتعالى. زوجي أو السائلة تقول زوجي قال لابنته يعني في مشاكل ثائرة علي الطلاق، ما تدخلي أو ما تضع رجلك هنا مرة ثانية، هذا طلاق معلق، معناه بالحرف الواحد يلزمني الطلاق لو دخلت هذا المكان. وبالتالي سلي زوجك أيتها السائلة الكريمة، إن كان يقصد الطلاق محسوبة طلقة، إن كانت الأولى ترجعين إلي، الثانية ترجعين إلي، الثالثة لا رجوع له. وإن كان زوجك لا يقصد الطلاق فعليه أن يكفر كفارة يمين، يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. هل يجوز قراءة القرآن لروح الميت؟ عفوا، قراءة القرآن لروح الميت؟ نعم، والله يعني رأياني في الفقه، رأي الجمهور يقول بأن القرآن لا يصل إلى الميت، وهناك رأي يتزعمه ابن الصلاح ومن أئمة علم الحديث يقول بأن القراءة الثواب يصل إلى الميت لأن العبد مأجور، هذه فلسفة أو رأيه، فيعني من أخذ برأي الجمهور لا حرج، ولكن أميل لرأي ابن الصلاح رضوان الله تعالى عليه. لكن مش الفتحة بقى للنبي والفتحة للميت والكلام ده كله لا أصل له في الدين، نسأل الله العفو والعافية. الأخت فاطمة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا بصلي وبصوم وعارفة ربنا كتير.
جيد.
وبعدين أنا عندي بصلي وبقوم بالتهاجم اللي قبل الفجر دي، بصلي على آخر مغرب الساعة 3.
تمام.
هي جابر ينزل شغله من الفرن، يعني عندنا فرن وبينزل شغله، بس هو بقى بيدعي لما بلاقيني بصلي او اسبح، يجي مثلا يجي يقعد طلب من فوق، مثلا يجي يلاقيني بعمل كده يقول عليا الطلاق، صلاتك ما نافع عليا الطلاق، ما انت السبحه دي هقطعها، معناها ساعة ما بحس بابا روح عينة السبحة عينة ببطل صالة بتلخبط وبعدين اجي اصلي العشاء او المغرب او
سؤال حاجة. حضرتك ايه؟
نعم
سؤال حضرتك
نعم
السؤال ايه؟
السؤال بس اشوف هل مثلا الطلاق اللي بيحلفوا مثلا ان صلاة مش نافعة.
حاضر ساجيبك يعني نسأل الله ان يهديها اللهم امين. يعني هو يعني لا يصلي او الزوجة تصلي وحجاوبك بعد ان تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم اخت وبيدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحب بيك لو سمحت. انا
تفضلي.
السلام عليكم.
ايوه تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ انا عايز اسأل عن قيام الليل.
نعم.
يعني بقوم بالليل بس
اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
طب حاضر. ساعات فضلت الشيخ لما بقوم بالليل بأذن الفجر فلما بصلي الشفع والوتر فيها حاجة ولا ما فيهاش حاجة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل لحب الكرام. فأقول للأخت الكريمة التي يعني يضيق صدر زوجها من صلاتها نسأل الله العفو والعافية. هي تصلي ما قصرت في البيت ولذلك أنا أنصح كل أخت مسلمة في التهجد في قيام الليل في يعني في النوافل عموما لا تفعلي ذلك إلا بإذن الزوج لله سبحانه وتعالى شرط ألا تقصري في حقه في نومته في مأكله في شربه في نظافة البيت وما إلى ذلك. فإذا ما أدت المرأة ما عليها فليتق الله الرجال فليتقوا الله. هي قامت تصلي الفجر أو قامت تصلي قيام الليل وأنت نايم وعلى الطلاق صلاتك ما نفع. طب عرفت منين يا فالح إن صلاتك مش نافعة؟ ألف منين؟ طلعت الغيبة من اتخذت عند الرحمن عهدا لتسألن عن ذلك أمام الله جل وعلا. احفظ لسانك احفظ لسانك وإلا ربما عشت في الحرام مع زوجتك. نسأل الله العفو والمعافاة. داومي على قيام الليل بشرط ألا تقصري في حقي أيتها السائلة وسبحي واذكري ربك ما شئت بشرط ألا تقصرين في حقه ويغضب ما شاء. نسأل الله له الهداية. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت التي تقول أنها تقوم الليل وعندما أحيانا تصلي الشفع والوتر يكون الأذان الفجر قد أذن هنا يعني من نام عن حزبه في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعني يجوز له أن يقضيه لكن الأولى والأفضل الأفضل أن تصلي أخر الله يرضى عنا وعنك صياء الفجر وسنته قبل ذلك أو إذا كان هناك متسع قبل إقامة الصلاة إن جاز التعبير صلي الشفع والوتر بإجاز شديد إن شاء الله سبحانه وتعالى وتقبل الله منا ومنك وإلا بالنهار في الوقت الذي لا ينهى فيه عن الصلاة إن شاء الله. الأخت محمد سلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ أنا والدي قبل ما يتوفى شاف حلم إن هو شاف حلم يعني فوالدتي فسرته له إنه عمله وحش انه هو كان واقف في مكان وواحده
سيدتي الكريمه ليس لنا في الاحلام.
لا ما حضرتك هو يعني هو طلع بالشنطه فبيفتحها لقى واحد شكله وحش فحضرتك والدتي قالت له انه عمله كده وحش فبعدها بشهر حضرتك اتوفى. فانا دلوقتي حضرتك الواحد نفسيته تعبانه لاني بقعد ادعي له وبصلي وكل حاجه فزعلان عليه يعني وحزين. هل حضرتك
وصلت رسالتك؟ اعلمي يقينا ايتها الاخت الكريمة ان الرؤى والاحلام ليس لها قواعد منضبطة كعلم الحديث او علم الفقه او وصول الفقه وما شابه ذلك. وربما كان هوى نفس او هوى شيطان او عقل باطن يدخل او العقل الباطن ما يدور فيه ان جاز التعبير. ولا نأخذ ديننا ولا احكاما من الرؤى ولا من الاحلام. ودائما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أو أصدقكم حديثا كما علمنا النبي. يعني كلما كان الإنسان صادقا في حديثه فإن صدق الرؤيا يتوقف على صدقه في الحديث لله جل وعلا. فليس بالضرورة أن يكون هذا. فلا تشغلي نفسك وأمك ليست مثلا من أهل العلم كابن سيرين وغيره حتى نأخذ بقولها هذا إن عمله عمل سيء وما إلى ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى ونتلقى اتصال من الأخت محمد من لبنان. مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوجي وإلي 15 سنة متزوجي. زوجي من رمى علي من الطلاق هاي ثلاث مرة.
ماذا قال؟
وأنا بالعادة الشهرية.
ماذا قال؟
وأول مرة رمى علي اليمين كنت متجاوزة البيت، كان كنت بعد ما من سجني ولبسي والعياذ.
يا أختي الكريمة اسمعيني،
إذا بتطلعي في باب من باب من عندنا
يا سيدتي، يا سيدتي اسمعيني، هل تسمعينني؟
نعم.
طيب أنا أريد أن أعرف ألفاظ الطلاق التي قالها في كل مرة.
أول مرة قال لي بتطلعي بهذا اللبس لبرات لبرا يعني بتكوني أنت طالعة. هلا قمت أنا طلعت يعني على باب الكراج، باب كراج السيارة، هو قصده فيها إنه لبرا لبرا تشوفني العالم، أنا لبرا
انفع يعني طلعت. انفعلتي أنت طالع جيد. الثانية
إيه، وثاني مرة كمان غضب وكمان قال لي هي انت طالق، وهاي ثالث مرة كمان عصب وقال هو ما عرف حاله كيف انا، وقال لي انك كمان انت طالق، وانا ثالث مرة بالعادة السهرية.
جيد، يعني هذه ثلاث فقط ام هناك في رابعة؟
لا لا هاو ثلاث مرات
سأجيبك
ان شاء الله. بس يعرف تفكم يعني اول مرة، انه اول مرة هو قال لي انه اصدق فيها انه لبرا لبرا تشوفني العالم لبرا، انا ما طلعت لبرا
سأجيبك
بس عبيب الكراج ورجعت صوت الدغري.
نعم سأجيبك ان شاء الله فيما يتعلق. طيب ناخد الاخت نور وان شاء الله نحاول نجيب على بعض الاسئله الاس ام اس ان شاء الله سبحانه وتعالى. تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. امبارح اتخانقت انا وجوزي وقال لي لو اتصلت بيا بالتليفون هتبقي طالق. كلمته وبعدين هو متنرفز قال لي روحي وانت طالق. فهو انا عايزه اعرف هو هيردني ازاي.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. الأخت الكريمة التي اتصلت وقالت إن زوجها قال لها يعني إن خرجتي فأنت طالق، هذه الأولى أختي الكريمة بارك الله فيك يسأل الزوج فيها عن النية، لأنه طلاق معلق، فإذا قصد الطلاق حسب الطلقة. مرة ثانية سليه اسأليه عن النية، في الأولى إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق علي أن يكفر كفارة، كفارة اليمين، صوم ثلاثة أيام أو يطعم 10 مساكين. أما عن الثانية لا سؤال ولا كلام، فمحسوبة طلقة، أنت طالق، هذه محسوبة طلقة، والثالثة أنت طالق محسوبة طلقة. إذن عندنا ثلاث طلقات، ثنتان منهما الثانية والثالثة محسوبين لا كلام فيهما، والكلام كله حول الأولى، إذا قصد فيها الطلاق صرت محرمة عليه، إذا لم يقصد فيها الطلاق بقيت له طلقة واحدة، وهي تسأل كنت حائضا وأنا أقول الطلاق في الحيض واقع ومحسوب على رأي جمهور أهل الفقه، والزوج عاص وآثم، وهذا ما أدين الله تعالى به، نسأل الله العفو والعافية. الأخت التي سألت أنا ما أعرفش إلا أصاب الرجال كله طلاق النهاردة، قالت لها زوج ولو اتصلت بي بالهاتف أنت طالق، فالأخت الكريمة اتصلت بي قال طب روحي وانت طالق. يا أخي الله دي والله، طب كفاية اللي انت قلت لها الأولانية لها مخرج، الثانية ملاش مخرج، يعني ما عرفش يعني حال إخواننا، يعني تقريبا والله يعني معظم الطلاق الآن يعني أو معظم الفتاوى في الطلاق، ويعني زي ما بعض إخواننا بيقول لي يعني بقى زي سلام عليكم، أكون بقول لمراتي سلام عليكم أمراتي انت طالق، خلاص بقت زي المية تجري على اللسان، لأن ما نعرفش إيه القيمة المترتبة عليه النتيجة، فهنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة أما عن الأولى لو اتصلت بي فأنت طالق، هذه طلقة معلقة على رأي المفتى به ابن القيم وابن تيمية، يسأل عن النية، إن قصد الطلاق حسب الطلق، طب إن لم يقصد الطلاق يكفر، لكن هو المشكلة أنه أكدها بقى خلاص ما نقدرش نسأله عن نيته ليه؟ أول ما اتصلت بها لا طب روحي وانت طالق. فيا أختي الكريمة إذا كانت هذه الطلقة الأولى ترجعين إلي، وإذا كانت هذه الطلقة الثانية يعني تاني مرة ترجعين إلي، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة لا رجوع له، ما ينفعش ده لو كانت الثالثة. طب هذه الأولى أو الثانية كيف ترجعين؟ بواحد من اثنين، بالقول أن يقول لك راجعتك إلى عصمتي، هذا القول، أو بالفعل أن يعاشرك معاشرة الأزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل هل يجوز قراءة أية الكرسي والمأثورات والشخص جنب من الذاكرة؟ نعم، لكن لا يمس مصحفا إن شاء الله. ما حكم من سب الدهر ناسيا؟ النبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن لا يعود لسانه على ذلك، لأن الإنسان على ما يعتاد أو ما يتعود، فليستغفر الله وليتوب إن شاء الله سبحانه وتعالى. رجل طلق زوجته ولم يراها أثناء وقوع الطلاق، لم يلق علي اليمين في اليوم 86 قال لها في مقابلته أنت ما زلت زوجتي ولم أطلقك، الحكم إيه؟ يعني يا مجنون يا بستابل، ما لوش حل غير كده. ورجل قال لزوجتي أنت طالق أو زوجتي طالق، لا يشترط أن تكون الزوجة في مواجهة الزوج أثناء الطلاق، فلو كان الرجل في أمريكا والزوجة في القاهرة أو في جدة أو في أي بلد من بلدان العالم أو في أمريكا وهي في اليابان، يعني شوف النقيض للنقيض، تحتسب طلقة ولا يشترط وجود الزوجة في مواجهة الزوج. فهنا هي طلقت، فعندما يقول بعد 86 أنت ما زلت زوجتي، نسأله وهو يصدق بيمينه هل هذه الطلقة الأولى أم الثانية؟ أولى وثانية يعني نتكلم بقى فيه يصدق بيمين أو لا يصدق. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا رجوع فيها، نسأل العفو والعافية. فإذا كان قد رجع، يعني قال راجعت زوجتي لعصمتي، نعم هي زوجته، أو أنه عاشرها، معاشرة الأزواج خلال هذه الفترة قبل انتهاء العدة، فيكون كلامه صحيح. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، نعدكم أن نجيب على الباقي إن شاء الله جل وعلا في حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ألتقي بحضراتكم إن كان في عمر بقية وقدر الله لنا اللقاء مرة ثانية السبت بعد القادم، نعتذر للأحباب عن السبت القادم لسفرنا للعمرة إن شاء الله تبارك وتعالى، كتبها الله للمحبين وللجميع، أسأل الله أن يقدرها لكل مشتاق، اللهم أمين يا رب العالمين. ألتقي بعد أسبوع من الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، أسبوع بعد القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.